إنه فعل ماض فيكون المفعول مقدرا والتقدير والقول عما جميع ما ذكر. ويحتمل أنه أفعل تفضيل يعني والقول أعم من الجميع، والقول أعم من الجميع. وإذا كان أفعل تفضيل يكون ابن مالك حذف الهمزة كما حذفت في خير وشر، قالوا لكثرة الاستعمال. وكلمة بها كلام قد يؤم، كلمة بالكسر إحدى اللغات، لأن يعني كلمة فيها ثلاث لغات، كلمة وكلمة بالفتح وكلمة بالكسر، ففيها ثلاث لغات، فذكر إحداها فقال وكلمة. وكلمة بها كلام قد يؤم، ومعنى يؤم يقصد، والمعنى أن الكلمة تطلق ويقصد بها الكلام. وقول ابن مالك هنا قد يؤم هذا للتقليل، هذا للتقليل، ومراده التقليل النسبي، يعني أن استعمال الكلمة في الجمل هذا قليل بالنسبة لاستعمال الكلمة في المفرد. أليست الكلمة هي اللفظ الموضوع المعنى المفرد؟ كذا مثل قام، مثل زيد، هي الكلمة الموضوع لمعنى مفرد. طيب أليست الكلمة تطلق على المعنى الكلي؟ إذا أطلقت الكلمة وأريد بها الكلام يقال إن الكلمة الآن هل أطلقت في معنى مفرد؟ أطلقت في معنى كلي. لكن أي أكثر في كلام العرب، إطلاق الكلمة على المعنى المفرد أو إطلاق الكلمة على المعنى الكلي؟ على المعنى المفرد أكثر، قل على المعنى المفرد أكثر. فيكون التقليل في كلام ابن مالك لا يقصد به التقليل في نفسه، إن إطلاق الكلمة على الكلام إنه قليل، لا ما هو قليل، هذا ورد عن العرب، لكنه قليل بالنسبة لإطلاق الكلمة على المعنى المفرد. ما فهمتم؟ وقصدي بهذا أننا يعني ندافع عن ابن مالك، لأن بعض النحويين كابن هشام لما تكلم على إطلاق الكلمة على الكلام قال وهذا كثير لا قليل، وهذا كثير لا قليل. كنت أشرت لكم سابقا إن ابن مالك، إن ابن هشام نعم يقصد بهذا الرد على ابن مالك عندما قال وكلمة بها كلام قد يؤم، قال ابن هشام ما هو قليل هذا، يعني إطلاق الكلمة على الكلام ما هو قليل، كثير لا قليل. لكن نقول إن عبارة ابن مالك يمكن الجواب عنها بأن ابن مالك ما قصد القلة في الأصل، إنما قصد القلة بالنسبة إلى شيء. فكأن ابن مالك قال صحيح إن إطلاق الكلمة على الكلام هذا كثير، ولكن إطلاق الكلمة على الكلام قليل بالنسبة لإطلاق الكلمة وإرادة المعنى المفرد. واضح هذا؟ بعد ذلك بدأ بالتفاصيل فشرع في ذكر العلامات، وبدأ بعلامات الاسم فقال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا البيت ذكر فيه علامات الاسم، ولا ريب أن اشتباه الاسم بالفعل هذا وارد. وكم سمعنا من الطلاب من يطلق على الفعل اسم، تسأل عن هذه الكلمة وهي فعل فيقول اسم، أو تسأل عن هذا الاسم فيقول إنه فعل. وسبب ذلك عدم فهم وهضم هذه العلامات، وإلا فإن الاشتباه قد يرد، ولكن الإنسان إذا كان معه مقياس دقيق لعلامات الاسم وعلامات الفعل يميز بين النوعين، استطاع أن يعرف أن هذه الكلمة اسم أو أنها فعل. وهذه العلامات ليست على درجة واحدة، بل بعضها قد يكون خفيا وبعضها قد يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا. فمثلا لو سألت طالبا وقلت أشرت إليه بأن قم، أن هذه هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ لبادر بالقول بأنها اسم. لماذا؟ قال لأنه دخل عليها حرف الجر، وحرف الجر هذا من علامات الأسماء، من علامات الأسماء. لكن غفل عن المقصود بقول النحويين إن الجر من علامات الاسم، فإنهم كما سنذكر لا يقصدون بالجر نفس الحرف، لأن الحرف قد يدخل على ما ليس باسم، فدل على أنهم يقصدون بالجر شيئا آخر. إذن لا بد من هضم هذه العلامات لأجل أن يتميز الاسم عن الفعل. ونحن إن شاء الله سندرسها هذه العلامات، ولكن نبدأ أولا بعلامات الاسم وأولها الجر. ولن نأخذ العلامات الآن كلها، إنما نكتفي بنوع وبعض نوع. فنأخذ الجر إن شاء الله، ونأخذ بعض أنواع التنوين. قال ابن عقيل: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، الجر وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية. قوله الجر، لاحظ أن ابن عقيل ما قال حرف الجر كذا، قال من علامات الاسم الجر. وأنت تعرف الفرق بين الجر وبين حرف الجر. المقصود بالجر الحركة التي يحدثها عامل الجر، عامل أحسن نقول من حرف أعم كذا. وعلى هذا نأخذ قاعدة: لا يمكن أن توجد الحركة إلا في الاسم كذا، لكن يمكن يوجد الحرف في غير الاسم، يمكن. إذا قلت مررت بزيد، بزيد هنا هل نقول إنه اسم لوجود الباء؟ لا، نقول إنه اسم لوجود الحركة اللي هي الكسرة مثلا. طيب أشرت إليك بأن قم، هل نقول إن أن اسم لوجود الحرف؟ لا، ولهذا نقول إن أن حرف ما هي اسم، لأننا نقصد الحركة. وهل الحركة هنا موجودة؟ ليست موجودة الحركة. ولهذا أنت تعرف أن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء، التقدير أشرت إليه بالقيام. إذن الآن القيام هو الاسم بدلالة وجود الباء. وجود الباء؟ لا، لأن الباء أصلا موجودة في أن، إنما الحركة بالقيام هي التي دلتنا على أن القيام أنه اسم. ولو كنا نستدل بالباء لقلنا إن أن إنها اسم. إذن نعلق على قول ابن عقيل توضيحا له قوله بالجر، نقول ليس المقصود بذلك حرف الجر، إنما المقصود بذلك الحركة التي يحدثها عامل الجر، عامل الجر. طيب ما هي الأشياء التي تعمل الجر؟ ثلاثة: حرف، إضافة، تبعية. إذا قلت مررت بزيد الذي أحدث الحركة الحرف، إذا قلت مثلا كتاب زيد جديد الذي أحدث الحركة في كلمة زيد الإضافة، الإضافة على كلام العقيل. وإذا قلت مررت بزيد العاقلي الذي أحدث الحركة في العاقل ليس حرفا لأنه ما دخل عليه حرف، وليس إضافة لأنه لم يضف، إنما الذي أحدث الحركة التبعية. والمراد بالتبعية يعني أن يكون الاسم المجرور تابعا من التوابع المعروفة، النعت والعطف والبدل والتوكيد، والتوكيد. فصار الذي يحدث الحركة ثلاثة: حرف، إضافة، تبعية. وهذا الكلام من ابن عقيل رحمه الله فيه نظران. النظر الأول قوله الإضافة، التعبير بالإضافة هذا مرجوح، وإنما الأفضل التعبير بماذا؟ بالمضاف، لأن الذي يحدث الجر هو المضاف. صحيح الإضافة لا تأثير، ولكن المضاف عامل لفظي والإضافة عامل معنوي. إذا قلت كتاب زيد جديد، كتاب زيد جديد، هذا في إضافة، في إضافة. الآن لو قلت لك ضع لي خطا تحت الإضافة، ما استطعت أن تضع خطا تحت الإضافة، لأن الإضافة شيء معنوي، لأن معناه إسناد كلمة إلى كلمة، إسناد، والإسناد شيء معنوي ما هو موجود في الكلام. لكن لو قلت ضع لي خطا تحت أو فوق المضاف أمكن، أمكن أن تضع خطا عند كلمة كتاب. إذن ما الفرق بين الإضافة والمضاف؟ المضاف عامل لفظي والإضافة عامل معنوي، ولا ريب أن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. ولهذا يستحسن أن تتعود في الإعراب تقول كتاب مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وكتاب مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف، مع أن الكلمة الدارجة على الألسن مجرور بالإضافة، لكن يستحسن أن تقول مجرور بالمضاف، لأن اللي جرى كلمة زيد هو كلمة كتاب فهو مجرور بالمضاف. فنقول إذن النوع الأول من أنواع العوامل اللي تحدثها الجر، الأول الحرف، والثاني ما هو؟ المضاف. طيب النظر الثاني كلام عقيل قوله بالتبعية. من النحويين من أسقط هذا النوع وقال أبدا العامل في الجر نوعان: حرف ومضاف، أما التبعية فتسقط، لأنك تعرف أن التابع ما جر، ما جر إلا تبعا لما قبله. فهم يقولون إن العامل في التابع هو العامل في المتبوع. فإذا قلت مررت بزيد العاقلي فالذي جر العاقل هو الباء. فنرجع إلى الحالة الأولى وإلى النوع الأول وهو الحرف، وهذا هو المذهب الصحيح في هذه المسألة. لكن يبدو أن ابن عقيل أنه سرى أو جرى على القول الثاني، وهو أن العامل في التابع غير العامل في المتبوع. لكن إذا قلنا أن العامل في التابع هو العامل في المتبوع، ما الذي جر كلمة العاقل؟ الحرف الذي جر المتبوع، وهو قولنا زيد. قال: نحو مررت بغلام زيد الفاضلي. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة. فالغلام مجرور بالحرف على الحكاية، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضلي مجرور بالتبعية. وقد اجتمع الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، لله مجرور بالحرف، ها بالحرف، رب مجرور تبعية ما في إضافة، رب العالمين ها بالمضاف مجرور بالمضاف، كما اجتمعت أيضا في البسملة، فباسم مجرور بالحرف، لفظ الجلالة ها بسم الله بالمضاف، الرحمن الرحيم هذا بالتبعية. قال ابن عقيل: وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر. الضمير في قوله من قول غيره يعود على الناظم، يعني إن قول ابن مالك بالجر أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا يقصد بهذا الأخير حرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية، فصار التعبير بالجر أولى من التعبير بحرف الجر. هذا النوع أو هذه العلامة الأولى من علامات الاسم. قال: ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمهما. هذا الآن النوع الأول من أنواع التنوين الذي يدل على أن الكلمة اسم. قال: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة. قولها المعربة أخرج المبنية، لأن التنوين قد يدخل على بعض الأسماء المبنية ولكنه ليس بتنوين تمكين. وهذه الكلمات كلمات دقيقة، كلمة التمكين مثلا تحتاج إلى فهم وبيان لمعناها، تمكين. ولماذا التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية لا يسمى بتنوين التمكين؟ أنت تعرف أن الاسم الممنوع من الصرف ما يدخله التنوين، ما يدخله التنوين، وتعرف أن الأسماء أو بعض الأسماء المبنية يدخلها التنوين، وغالب الأسماء المعربة يدخلها التنوين، تنوين التمكين. إذا عندنا الآن ثلاثة أشياء لابد أن نفهمها وهي دقيقة. الآن الأسماء المبنية ما بنيت إلا لأنها أشبهت الحرف، والممنوع من الصرف ما منع من التنوين إلا لأنه أشبه الفعل. فالاسم الذي لا يشبه الحرف ولا يشبه الفعل يقال إنه متمكن في باب الاسمية، ثابت وراسخ، لأنه إذا أشبه الحرف ضعف جانب الاسمية فيه، وإذا أشبه الفعل كذلك ضعف جانب الاسمية فيه. لكن إذا لم يشبه الفعل ولا الحرف صار اسما خالصا متمكنا، متمكنا. فقالوا إن التنوين الذي يدخل في الأسماء المعربة المنصرفة يسمى بتنوين التمكين، لأنه دال على أن هذا الاسم متمكن في باب الاسمية، لم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف. فمثلا كلمة زيد في تنوين هذا، وهذا التنوين يسمى بتنوين التمكين، لأن زيدا لم يشبه الحرف، لأنه لو أشبه الحرف كما سيأتي إن شاء الله في باب المعرب المبني، ما الحكم لو أشبه الحرف؟ لبني، لبني كما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ولم يشبه الفعل، لأنه لو أشبه الفعل ما جاء التنوين، كان يمنع من الصرف لأن الفعل ما ينون، فاللي يشبه الفعل يأخذ حكم الفعل. إذن لما أن كلمة زيد لم تشبه الحرف ولم تشبه الفعل دل على أنها متمكنة في باب الاسمية، فيقال إن هذا التنوين الذي يلحقها إنه تنوين تمكين، هذا معنى الكلمة هذه. ولهذا قال ابن عقيل: وهو اللاحق للأسماء المعربة. لكن ابن عقيل رحمه الله تعالى تلاحظ أنه استثنى ماذا؟ جمع المؤنث السالم، واستثنى المنقوص للجوارن غواشن. لكن لو أن ابن عقيل في التعريف قال تنوين التمكين هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة، ما احتاج إلى هذا الإخراج. لو قال هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة ما احتاج إلى قوله إلا كذا وإلا كذا، لأن قولنا لغالب يخرج جمع المذكر، جمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم معرب، معرب ومنصرف أيضا. هل هو ممنوع من الصرف؟ لا، منصرف طبعا على أحد اللغات الواردة فيه. هذا قولنا لغالب الأسماء المعربة، وقولنا المنصرفة يخرج جواري وغواشي، لأن هذه من الأشياء الممنوعة من الصرف، جوار وغواش خرجت بهذا التعريف. فقولنا زيد، تنوين في زيد، زيد الآن اسم معرب منصرف، والحاصل أنه لا بد من ذكر المنصرفة في التعريف، لأنك تعرف مثلا أن كلمة يعني جوار اسم ومعرب ولكنه ليس منصرفا، ليس منصرفا. ولهذا ابن عقيل لما انه قال هو اللاحق للاسماء المعربه احتاج الى ماذا؟ الى انه يخرج ماذا؟ جمع المؤنث السالم، لان تنوينه ليس بتنوين تمكين، واحتاج الى ان يخرج المنقوص المعتل مثل جوار وغواش، لان تنوينه ليس بتنوين تمكين. لكن لو قيل في التعريف تنوين التمكين هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة لم يحتج إلى إخراج ما ذكر، لأنها تكون قد خرجت بالتعريف. ولهذا قال: وسيأتي حكمهما، يعني أن التنوين في جمع المؤنث تنوين المقابلة، والتنوين في غواش وجوار تنوين العوض، وسيأتي حكمهما. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم، ذكرنا فيما مضى أن التنوين على أربعة أقسام. أخذنا الأول منها وهو تنوين تمكين، وقلنا إنه أن تنوين التمكين هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة المنصرفة كزيد ورجل. قال الثاني: وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسبويه وبسبويه آخرى. هذا التنوين تنوين التنكير يفارق تنوين التمكين في أن تنوين التمكين خاص بالأسماء المعربة، وتنوين التنكير خاص بالأسماء المبنية، لأنك تعرف أن الاسم نوعان كما قال ابن مالك، والاسم منه معرب ومبني. فإذا وجد اسم معرب منون فتنوينه تنوين تمكين، وقد بينا معنى كلمة تمكين. وإذا وجد اسم مبني فتنوينه تنوين تنكير. لكن نعلم أن تنوين التنكير أقل بكثير من تنوين التمكين، لأن تنوين التمكين هو اللاحق لغالب الأسماء المعربة، وتنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية. فوجود تنوين التنكير في الأسماء المبنية أقل من وجود تنوين التمكين في الأسماء المعربة. فنقول في تعريف تنوين التنكير هو اللاحق لبعض الأسماء المبنية. قول ابن عقيل للأسماء المبنية يقصد بذلك بعض الأسماء المبنية، لأنه من المعلوم أن غالب الأسماء المبنية لا يدخلها هذا التنوين. عندك مثلا الضمائر اسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، اسماء الاستفهام، اسماء الشرط، هذه خمسة تشكل جزءا كبيرا من الأسماء المبنية، كل هذه لا يدخلها التنوين، لا يدخلها التنوين. وإنما لم أذكر السادس وهو أسماء الأفعال، لأن بعض أسماء الأفعال يدخله التنوين هذا. ولهذا يقولون أن تنوين التنكير يوجد في الأسماء المبنية المختومة بويه، ويوجد في أسماء الأفعال وفي أسماء الأصوات. هذا تقريبا الذي يوجد فيه تنوين التنكير من الأسماء المبنية، وما عداها من المبنيات لا يدخل فيه. فهو إذن يلحق بعض الأسماء المبنية. قول ابن عقيل فرقا، هذا جواب سؤال مقدر، ما الغرض من هذا التنوين؟ يقال يؤتى بتنوين التنكير فرقا بين معرفتها ونكرتها. ومعنى فرقا بين معرفتها ونكرتها يعني أن ما نون كان نكرة، ولهذا أطلقنا عليه تنوين التنكير. فإذا دخل في اسم مبني دل على أن هذا الاسم أنه نكرة، وما لم ينون منها فهو معرفة. ولهذا ابن مالك رحمه الله في باب أسماء الأفعال قال واحكم بتنكير الذي ينون منها وتعريف سواه بينه. فالذي ينون من أسماء الأفعال نكرة، مثل صح. صح إذا تكلم غيرك، صح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. صح هنا ليس منولا، لكن يجوز فيه التنوين بأن تقول صح إذا تكلم غيرك. والفرق بينهما أنك إذا قلت صح صار معرفة، وإذا قلت صح صار نكرة. طيب كيف يكون نكرة ويكون معرفة؟ إذا قلت صح معناه اسكت عن حديث معين، وإذا قلت صهن معناه اسكت عن أي حديث. فلو فرض أنك تتكلم مع شخص في كلام معين، فدخل آخر، لكن بشرط أن يكون هو عارفا للغة، فدخل آخر فقلت له صح، ما معناه؟ يعني أسكت عن هذا الكلام الذي نتكلم به، وأخذ في كلام آخر، لأنك تريد منها السكوت عن كلام معين لأنه معرفة. لكن إذا قلت صهن معنى هذا أنك تريد منه أن يسكت سكوتا مطلقا عن أي كلام. هذا الفرق بينهما. ومثله كلمة إيه، هذه أيضا اسم فعل أمر بمعنى زدني يعني من الكلام، وهذا لفظ مستعمل عندنا أنه إذا تكلم معك شخص تقول إيه، لكن نحن نبنيها على السكون، وهي مبنية عند العرب على الكسر كذا. فإذا أردت أن يزيدك من حديث معين تقول إيه، وإذا أردت أن يتكلم بأي كلام تقول له إيهن بالتنوين. فصار التنوين اللاحق لأسماء الأفعال يؤثر عليها من أي جانب؟ من جانب التنكير، أن ما لحقه هذا التنوين يكون نكرة. هذا معنى قوله فرقا بين معرفتها ونكرتها. نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر، هذا نوع من أنواع الأسماء المبنية، وهو المختوم بويه. المختوم بويه هذا من الأسماء المبنية دائما، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، مبني على الكسر دائما لا يتغير، في محل رفع فاعل أو في محل نصب مفعول أو في محل جر مجرور. فسيبويه إن لم يدخله التنوين فهو معرفة، وإن دخله التنوين فهو نكرة. فإذا قلت ما مررت بسبويه وسبويه آخر، معنى هذا أن سبويه الأول معلوم معرفة، وسبويه الثاني غير معلوم نكرة، ولهذا قال آخر، فوصفه بكلمة آخر. وآخر صفة السبويه الثاني، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف للوصفية وزن أفعل، لأنه على وزن أفعل هو. الحاصل من هذا أن الأسماء المبنية إذا لحقها التنوين فهذا التنوين فائدته الدلالة على التنكير، ولهذا أطلق عليه تنوين تنكير. قال وتنوين المقابلة، هذا الثالث، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. هذا تنوين المقابلة. وتسميته بتنوين المقابلة ظاهر، أقول ظاهر لأنهم جعلوه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم. لكن قد يقال ما فائدة التنوين وما فائدة النون في جمع المذكر السالم؟ لأنك تعرف أنت أن جمع المذكر السالم حرف الإعراب هو الواو في قولك جاء المسلمون، وحر والياء في حالتي النصب والجر في قولك رأيت المسلمين أو مررت بالمسلمين. يقولون أصل التنوين يدل على تمام الكلمة، يعني إذا جاءت كلمة وجاء التنوين عرفنا أن الكلمة ذي انتهت. ولهذا تعرفون أنه في حالة الإضافة يحذف التنوين، لأن المضاف مضاف إليه كالشيء الواحد. أو إذا قلت مثلا هذا كتاب، عرفنا الآن أن الكلمة تمت لأنه جاء التنوين، لكنك إذا أردت الإضافة لابد أن تحذف التنوين، لابد أن تقول هذا كتاب زيد، لأن الكلمة ما تمت بسبب الإضافة، يحذف التنوين لأجل الإضافة. هذا بالنسبة للمفرد. قالوا لابد في جمع المذكر السالم من النون لتدل على تمام الكلمة، ولهذا إذا أضيف جمع المذكر السالم تحذف النون. يبقى جمع المؤنث السالم يكون بحاجة إما إلى تنوين كالمفرد أو إلى نون، وتعذر الإتيان بالنون بجمع المؤنث السالم فجاء التنوين، فصار التنوين في مقابلة النون. ولا قالوا إن التنوين كالتنوين في المفرد، لأن جمع المذكر السالم جمع المؤنث قربه من جمع المذكر أشد من قربه من المفرد، فلهذا قالوا إنه تنوين مقابلة. قال وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام، هذا الرابع والأخير. عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ، عوضا عن جملة تكون بعدها، الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها. إذ هذه مما يضاف إلى الجمل، مما يضاف إلى الجمل، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. لكن لوحظ في كلام العرب أنهم يحذفون هذه الجملة، وإذا حذفوها عوضوا عنها التنوين. فقال النحويون إن هذا التنوين الذي يلحق إذ تنوين عوض، لأنه عوض عن الجملة التي حذفت، وهذه الجملة التي حذفت تقدر من السياق، تقدر من سياق الكلام. فمثلا قول الله تعالى في مثال ابن عقيل وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم. الجملة التي ناب عنها التنوين ما هي؟ بلغت الروح الحلقوم، وهذه الجملة أتي بها من السياق، فلولا إذا بلغت الروح الحلقوم وأنتم حين إذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، هذا سياق الكلام. لكن الجملة والله أعلم أنه لما تقدم لا ذكر استغني عنها مع إذ، ولما استغني عنها عوض عنها التنوين، فيقال إن هذا تنوين عوض. ومثل أيضا قول الله تعالى في أول سورة الروم ويومئذ يفرح المؤمنون، ويومئذ يفرح المؤمنون، يعني سياق الآية كما في أولها ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني ويومئذ غلبت الروم يفرح المؤمنون. فجملة غلبت الروم ناب أو سد مسدها التنوين، فهذا تنوين عوض، وتسمية بتنوين العوض أظنه واضحا، ها؟ لأنه عوض عن الجملة. لكن هذا نوع، من أنواع تنوين العوض. قال وقسم أو فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوين عوضا عن، وقسم هذا القسم الثاني يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، لأن كل تضاف ومثله مثلها كلمة بعض، لكن لوحظ في كلام العرب أنهم قد يحذفون المضاف إليه مع كل ويعوضون عنه التنوين. لكثرته، لأن اسم فعل الأمر في اللغة العربية أكثر من اسم فعل الماضي واسم الفعل المضارع. نعم، ولهذا ابن مالك هناك في باب اسماء الأفعال ماذا يقول؟ يقول وما بمعنى افعل كآمين كثر وغيره كوي وهيهات نزر، يعني قليل. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، اسم فعل إيه؟ أمر. وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، يعني إذا دلت الكلمة على الطلب ولكن ليس للنون محل. ما معنى ليس للنون محل؟ يعني لا تقبل النون الكلمة. قال هو اسم، يعني اسم فعل أمر، ثم مثل بقوله نحو صح وحيهل، فصح وحيهل اسمان. وإن دل على الأمر، وإن دل على الأمر يعني هما اسمان وإن دل على الأمر. طيب لا يقال لنا إذا دل على الأمر لماذا لا يكونان فعلين؟ قال لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حيهلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحيهل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه. يعني يقصد بقوله وإن كان الصه بمعنى اسكت، يعني يقول أن الدلالة على الطلب موجود، موجود الدلالة على الأمر والدلالة على الطلب، لكن يقول الفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، قبول نون التوكيد وعدمه. نحو اسكتن وأقبلن، يعني لاحظ الفعل قبل نون التوكيد، الآن اسكت وأقبل قبل نون التوكيد، لكن صه وحيهل ها ما يقبل. والله أعلم وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى المعرب والمبني، والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة، ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. قوله المعرب والمبني أي من الأسماء والأفعال، لأن المصنف سيذكر في هذا الباب المعرب والمبني من الأسماء والمعرب والمبني من الأفعال عند قوله وفعل أمر ومضي بني إلى آخره. وهذا الباب وهو باب المعرب والمبني يعتبر من أهم الأبواب في النحو، بل هو الركيزة الأولى التي يعتمد عليها أو تعتمد عليها الأبواب الباقية. ومن فهم باب المعرب والمبني سهل عليه السير في باقي الأبواب. لأنه إذا عرف المبنية والمعربة من الأسماء والمعربة والمبنية من الأفعال، هذه مبثوثة في جميع أبواب النحو، ولا يمكن على الإطلاق أن يوجد باب من أبواب النحو إلا وفيه نعم أسماء معربة أو أسماء مبنية أو أفعال معربة أو أفعال مبنية. ولهذا نجد أن معظم النحويين يجعلون هذا الباب في مقدمة الأبواب، في مقدمة الأبواب قبل الدخول في أقسام المعارف، وقبل الدخول في الجمل الإسمية، قبل الدخول في الجمل الفعلية. بمجرد ما ينتهون من علامات الأسماء وعلامات الأفعال يبدأون في بيان الأسماء المعربة والأسماء المبنية، فهو في الواقع يعتبر أهم الأبواب ومن أهم الأبواب على الإطلاق. وكما ذكر ابن مالك أن الاسم نوعان، النوع الأول معرب وهذا هو الأصل، ولهذا بدأ به في النظم وقال والاسم منه معرب، ثم ثنى بالمبني لأن المبني فرع عن المعرب، والأصل ليس بمحصور والفرع محصور، ولهذا الأبواب المبنية في النحو محصورة والأبواب المعربة أو الأسماء المعربة ليست بمحصورة. ولهذا وضع النحويون قاعدة، قالوا ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، وما جاء على غير أصله يسأل عن علته. يعني هذا الاسم معرب جاء على الأصل، نعم جاء على الأصل، فلا يقال لماذا أعرب، لكن هذا اسم مبني يرد السؤال فيقال ما سبب بنائه، ما سبب بنائه. ثم ما مشى عليه المصنف وهو الرأي المختار أن سبب البناء في الأسماء مشابهة الحرف، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، والحرف مبني، الحرف مبني كما قال وكل حرف مستحق للبناء. فإذا جاء اسم من الأسماء مشابها للحرف اقتضى أن يكون مبنيا، اقتضى أن يكون مبنيا. فمثلا الضمائر، الضمائر قاعدتها أنها مبنية، مبنية على حسب النطق بشرط أن يكون النطق سليما. فإذا قلت أكرمت فتى مبنية على الضم، وإذا قلت أكرمت المخاطب مبنية على الفتح، وإذا قلت أكرمتي مخاطبة مبنية على الكسر. أتى هذه مبنية، فلماذا بنيت؟ بنيت لأنها أشبهت الحرف، يعني بينها وبين الحرف نعم شبه، الشبه هذا كما قالوا في الوضع، والمعنى أن التاء وضعت على حرف واحد فأشبهت مثل الباء. إذا قلت مررت بزيد الباء حرف، حرف وضع على حرف واحد، إذن في شبه الآن بين الاسم اللي هو التاء وبين الحرف الباء. طيب التاء تقرر عندنا أنها اسم، لأننا قلنا أن من علامات الاسم الاسناد إليه، إذن التاء اسم لأنه مسند إليه، يعني لأن الإكرام أسند إلى المتكلم، أو بمعنى آخر أسنده المتكلم إلى نفسه. إذن التاء اسم، معرب أو مبني؟ مبني. يسأل عن العلة، يسأل عن العلة يقال ما سبب بنائه؟ فيقال سبب بنائه أنه أشبه الحرف. هذا جواب مجمل، أشبه الحرف. طيب بما أشبه الحرف؟ يقال في الوضع. طيب ما معنى الوضع؟ يعني أنه إذا أشبه الاسم الحرف في كونه وضع على حرف أو وضع على حرفين اقتضى هذا أن يكون الاسم مبنيا، كما سيذكر ابن مالك بعد قليل. قصدي من هذا أن ننتهي إلى أن علة بناء الأسماء شبهها بالحروف، وهذا معنى قول ابن مالك والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. والاسم منه معرب، معرب قلنا بدأ به لأنه هو الأصل، منه معرب. ومبني هذا ليس معطوفا على ما قبل، إنما مبني هذا مبتدأ لخبر محذوف لأجل يكمل التقسيم. والاسم منه معرب ومنه مبني، لأننا لو عطفنا مبني على قوله معرب اقتضى أن الاسم الواحد منه معرب ومنه مبني، وهذا لا قائل به. إذن فيكون عطف جملة على جملة، يعني الاسم منه معرب ومنه مبني. ثم قال لشبه، اللام هنا للتعليل، وقصد بذلك أن علة البناء الشبه بالحرف. قال لشبه من الحروف مدني، ومعنى مدني أي مقرب، يعني سبب بناء الاسم وجود الشبه الذي أدنى الاسم وقربه من الحروف. ها؟ لا، مبتدأ لأن منه جار ومجرور. يقول ابن عقيل يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب، وهو أو أحدهما على الرفع المعرب، وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني، وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف، وإنما أخذ ابن عقيل أن العلة منحصرة عند المصنف في شبه الحرف من قوله هنا لشبه من الحروف، وقوله هناك ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، فصارت العلة محصورة في شبه الحرف. قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه كما سيأتي. وقد نص سيبويه رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع. لكن ينبغي أن ننتبه إلى شرط أغفله المصنف، وهو يشترط في هذا الشبه ألا يعارضه معارض. فإذا وجد معارض لهذا الشبه لم يبنى الاسم لوجود المعارض. من أمثلة المعارض مثالان: المثال الأول الإضافة، والمثال الثاني التثنية. فمثلا قول الله تعالى أيما الأجلين قضيت، هذا معرب، أي هنا معربة، مع أن أدوات الشرط كما سيذكر أسماء الشرط بمعنى أدق، لأن أدوات الشرط منها حروف، أسماء الشرط مبنية، لكن هذا معرب. طيب الشبه موجود الآن، الشبه موجود، ولكن عارض الشبه ما هو أقوى منه، وهو أن أي أضيفت إلى الأجلين، وأنت تعرف أن الإضافة من خصائص الأسماء ولا توجد في الحروف، إذن هذا الشبه شبه الاسم بالحرف، هل هو شبه خالص أو عارضه ما هو من خصائص الأسماء؟ الجواب عارضه ما هو من خصائص الأسماء، وهو الإضافة. فدل هذا على أن الشبه اشترط فيه ألا يوجد ما يعارضه، فإن وجد ما يعارضه ضعف الشبه. نعم. يقول ابن مالك رحمه الله تثنية، هذا سيأتي عند أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. قبل ذلك، أو قبل أن ندخل في أوجه الشبه، ما هو الاسم المعرب وما هو المبني؟ نحن قلنا المبني ما أشبه الحرف كذا، والمعرب ما سلم من شبه الحرف، لكن نريد التعريف المتعلق بالناحية الإعرابية، لأن هذا ضابط تفريق فقط. لكن ما هو المعرب؟ المعرب هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، هذا هو المعرب، والذي يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، سواء كان هذا التغير لفظيا أو كان التغير تقديريا. فمثلا كلمة زيد يتغير آخره على حسب العوامل، بأن تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، فتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، هذا يطلق عليه معرب. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة ولا يتغير بالعوامل الداخلة عليه، فالأسماء المبنية ثابتة لا تتغير، والتقدير والتغيير إنما هو في المحل لا في اللفظ. فمثلا سيبوي هذا من الأسماء المبنية على الكسر، على الكسر، هذا لا يتغير آخره، تقول جاء سيبويه ورأيت سيبويه ومررت بسيبويه، فهو ملازم للبناء على الكسر في جميع الأحوال، هذا هو المبني. يقول كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في 4 مواضع. الملاحظ أن ابن مالك في الكلام السابق بدأ بالمعرب كذا، وهنا بدأ بالتفصيل بالمبني، والسبب في هذا أن الأسماء المبنية محصورة فبدأ بها، لأنها إذا فهمت الأسماء المبنية دل على أن ما عداها أنه معرب، فلهذا ناسب أن يبدأ بالأسماء المبنية لأجل أن يقول ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء، كأنه قال ما عدا هذه الأسماء فهو يعتبر، نعم يعتبر معربا. قال فالأول شبهه له في الوضع. الضمير الأول يعود على الاسم، والضمير الثاني في قوله له يعود على الحرف، يعني شبه الاسم للحرف، ويختصر فيقال الشبه الوضعي، هذا الأول. قال كأن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت أو على حرفين، هذا تعريف الشبه الوضعي، وهو أن يكون الاسم موضوعا على حرف أو حرفين. فأي اسم وضع على حرف، على حرف، اعلم أنه مبني، وأي اسم وضع على حرفين، على حرفين، اعلم أنه مبني. كذا الاسم الذي وضع على ثلاثة أحرف هذا لا يكون مبنيا، هذا لا يكون مبنيا. لماذا؟ انتبه، لأن هذا هو الأصل، الأصل أن يكون الاسم موضوعا على ثلاثة أحرف، فما جاء على الأصل يكون معربا. فإذا وضع الاسم على حرفين أو وضع على حرف واحد يكون على خلاف الأصل فيكون مبنيا، هذه القاعدة. فالاسم الذي وضع على حرف واحد هو التاء في أكرمت كما مر علينا، لأن التاء أشبهت حرف الجر الباء مثلا، فبينهما شبه في أي شيء؟ في الوضع. على حرفين مثلنا الفاعلين أكرمنا فنا، وضعتها العرب على حرفين ففيها شبه بقد مثلا أو هل، شبه بماذا؟ شبه بالوضع. فنقول إذن أتى مبنية ونا مبنية، والقاعدة أن الضمائر مبنية لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أشبهت الحرف في الوضع. لكن قد يرد علينا مثل أب وأخ، هل هو معرب أو مبني؟ معرب. لماذا؟ مع أنه موضوع على حرفين. نعم، لأن الأصل أبوان، بدليل ماذا؟ أبوان، بدليل التثنية أبوان. إذن دل على أن المقصود بقول النحويين على حرف أو حرفين، يعني أو حرفين أصالة، يعني يكون الاسم من الأصل وضع على حرفين، لكن إن كان على حرفين الآن وهو في الأصل ثلاثة هذا لا يبنى، يكون معربا. لماذا؟ لأنه جاء على أصله، وهو أن الاسم يكون موضوعا على ثلاثة أحرف. هذا ما يتعلق بالنوع الأول وهو الشبه الوضعي، وسمي بالشبه الوضعي. لماذا؟ لأن الشبه بين الاسم والحرف من ناحية الوضع. طيب. قال وإلى ذلك أشار بقوله في اسمي جئتنا، في اسمي، فالتاء في جئتنا اسم لأنه فاعل، لأنه فاعل. قول ابن عقيل لأنه فاعل، نعم، ما يقصد أن من علامات الاسم أنه فاعل كذا، ولا ظاهر تعليق ابن عقيل أن الدليل على اسمية التاء أنه فاعل، لكن يقصد ابن عقيل أنه مسند إليه، لأن المسند إليه فاعل دائم، المسند إليه فاعل، المسند هو الفعل والمسند إليه هو الفاعل، فقوله لأنه فاعل كأنه قال لأنه مسند إليه. قال وهو مبني لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، وكذا إلا ما قصدنا الحصر نحن أن المسند إليه أنه خاص بالفاعل، لا قصدنا تعليل ابن عقيل أنه لما قال لأنه فاعل يعني لأنه مسند إليه، لأن الفاعل مسند إليه، ها ولما ما مقصود الحصر لأن الخبر مسند إليه، إذا قلت زيد قائم قال لأنه أشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد، في كونه على حرف واحد يعني فأشبه مثل الباء، باء الجر ولام الجر وواو العطف. قال وكذلك ناء، هذا الاسم الثاني لأن المصنف قال في اسمي، هذا مثنى في اسمي، الاسم الأول التاء والثاني ناء. قال وكذلك ناء اسم لأنها مفعول، يعني لأنها مفعول لأنها تعتبر في حكم الإسناد أو في حكم الإسناد إليه. قال وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين، يعني أننا أشبهت مثل قد ومثل هل في كونها وضعت على حرفين. طيب وقول هنا في ناء لأنها مفعول، نعم أنا قلت لكم لأنها في حكم المسند إليه، لأنك الآن إذا قلت قمنا ناء هنا في جئتنا أقول لا تتغير، لكن هنا فاعل وهنا مفعول، هذا ما يعنينا، اللي يعنينا أنها اسم. لماذا حكمنا عليها بأنها اسم؟ لأنه مسند إليه، لكن هل في جئتنا مسند إليه؟ لا، مسند إليه في قولك مثلا قمنا أو جئنا. إذن القاعدة من خرمت حتى الآن ماشي معنا، وهي أن الضمائر يستدل على اسميتها بالإسناد كذا. قال والثاني الشبه الاسم له في المعنى، وهو قسمان، أحدهما ما أشبه حرفا موجودا، والثاني ما أشبه حرفا غير موجود. الشبه المعنوي، الشبه المعنوي اللي هو الثاني، هو أن تكون المشابهة بين الاسم والحرف من جهة المعنى، أما اللفظ فغير منظور، فغير منظور إليه. وهذا كما قال المصنف ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون الاسم أشبه حرفا موجودا، والثاني أن يكون أشبه حرفا غير موجود. عندنا متى؟ إذا قلنا متى تسافر، هنا متى استفهامية وهي مبنية، والسبب في البناء أنها أشبهت الحرف، هذا جواب مجمل لا بد منه، أشبهت الحرف، لكن ما نوع الشبه؟ ليس المقصود الشبه بالوضع، لأن هذا غير موجود هنا وغير متحقق، لأن متى ثلاثة أحرف كذا، ونحن قلنا إذا تعدى الاسم حرفين لا يكون الشبه وضعيا، لا يكون الشبه وضعيا، إذن دل على أن الشبه هنا غير وضعي. ما هو؟ قالوا الشبه المعنوي، لأن متى الاستفهامية أشبهت هل أو الهمزة الاستفهامية. فأنت إذا قلت مثلا أحضر زيد ومتى تسافر، ما المعنى الجامع بين متى والهمزة؟ الاستفهام. الاستفهام هذا متعلق باللفظ أو متعلق بالمعنى؟ هذا متعلق بالمعنى. إذن دل على أن متى بنيت، لأنها أشبهت الحرف في أي شيء؟ في المعنى. طيب، مثال آخر يوضح أكثر. إذا قلنا من يجتهد ينجح، من هنا اسم شرط، معرب أو مبني؟ سنقول إنه مبني لأنه أشبه الحرف، هذا جواب مجمل لا بد منه. طيب، أشبه الحرف في ماذا؟ في المعنى. لأن متى الشرطية في هذا المثال، من الشرطية في هذا المثال، مثل إن الشرطية. إذا قلت إن تجتهد تنجح، إن هنا حرف وليست باسم. طيب، إن مبنية ولا معربة؟ مبنية قطعا، لأن الحروف كلها مبنية. طيب، هل في شبه بين من وإن؟ في شبه. بأي شيء؟ بالمعنى، وهو الشرط. إن من شرطية وإن شرطية، مثل ما قلنا متى استفهامية والهمزة للاستفهام، فهذا يقال له الشبه المعنوي. فدل على أن الاسم إذا أدى معنى يؤدى بالحرف، بني الاسم لوجود الشبه في المعنى. واضح هذا؟ كما تلاحظون الاسم الذي معنا أشبه حرفا موجودا، لأن العرب وضعت حرفا للاستفهام، وضعت حرفا مثل الهمزة. طيب، وضعت حرفا للشرط، وضعت حرفا للشرط مثل إن. فيقال إن الاسم بني لأنه أشبه حرفا موجودا. هذا القسم الأول من النوع الثاني من أنواع الشبه. طيب، قال فمثال الأول، يقصد بالأول ماذا؟ ما أشبه حرفا موجودا. قال فمثال الأول متى، يعني في مثل قول الله تعالى متى نصر الله، فإنها مبنية لشبهها الحرف في المعنى. فإنها يعني متى تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم، وللشرط نحو متى تقوم أقم، وفي الحالتين هي مشبهة لحرف موجود، لأنها في الاستفهام كالهمزة وفي الشرط كإن. ظاهر كلام. ومثال الثاني هنا، يقصد بالثاني ما أشبه حرفا غير موجود. فأسماء الإشارة قرروا بأنها مبنية لأنها أشبهت الحرف في المعنى، لكن هذا الحرف غير موجود، لأن العرب لم تضع حرفا للإشارة. عندنا حرف شرط، وعندنا حرف نفي، وعندنا حرف استفهام كذا، لكن ما في اللغة حرف إشارة. فيقارن أسماء الإشارة إن العرب بنتها، العرب بنتها قطعا، بنتها لماذا؟ التمس النحويون لهذا علة، فقالوا لعل العلة هي أن أسماء الإشارة أشبهت الحرف في المعنى، أي حرف؟ الحرف الدال على الإشارة، كمان عندنا حرف دال على الشرط وحرف دال على الاستفهام، لكن هذا الحرف الدال على الإشارة لم تضعه العرب، لم تضعه العرب. ولهذا قال: ومثال الثاني هنا، يعني هنا الإشارية، إذا قلت اجلس هنا، فإنها مبنية لشبهها حرفا كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، وذلك لأن الإشارة معنى من المعاني. هذا تعليل لقوله أن أسماء الإشارة أشبهت حرفا كان ينبغي أن يوضع. يعني لماذا كان ينبغي أن يوضع؟ قال لأن الإشارة معنى من المعاني، مثل الشرط معنى، استفهام معنى، النفي معنى. قال لأن الإشارة معنى من المعاني فحقها أن يوضع لها حرف يدل عليها، كما وضعوا للنفي ما، وللنهي لا، وللتمني ليت، وللترجي لعل، ونحو ذلك. فبنيت أسماء الإشارة لشبهها في المعنى حرفا مقدرا. والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل. هذا يطلق عليه الشبه النيابي، وهو لحظة، الأسئلة لو فتحنا الأسئلة تخلخل علينا الدرس، تنتظرون. الثالث يطلق عليه الشبه النيابي، وهو أن يشبه الاسم الحرف في النيابة عن الفعل وكونه لا يدخل عليه عامل يؤثر فيه. هذا الثالث. المثال: عندنا الحرف، الحرف مثل لعل، هذا نابع عن الفعل، يعني يؤدي معنى الفعل، مثل أترجى، أليت، أتمنى، وكأن، أشبه، وإن، أؤكد، كذا. إذن الحرف نابع عن الفعل، كذا. طيب، الحرف هذا لا يدخل عليه عامل فيؤثر فيه، يعني أن الحرف لا يقع مبتدأ ويكون العامل فيه الابتداء، ولا يقع فاعلا ويعمل فيه الفعل. فصار من صفات الحرف صفتان: الصفة الأولى النيابة عن الفعل، الصفة الثانية أنه لا يدخل عليه عامل يؤثر فيه، إذ لا يوجد في اللغة حرف يقال أنه مبتدأ، لأنه معنى هذا أن الابتداء أثر فيه، هذا لا يمكن. ولا يوجد حرف يقال أنه فاعل، لأنه معنى هذا أن الفعل أثر فيه. فإذا وجد اسم من الأسماء، نعم، توفرت فيه الصفتان، بني، لأنه يكون أشبه الحرف في هاتين الصفتين. وقد وجد هذا في باب أسماء الأفعال، فأسماء الأفعال توفر فيها أمران. الأمر الأول أنها نابت عن الفعل، كذا إذا قلت صح، إذا تكلم غيرك فإن صح نابت مناب أسكت، وإذا قلت أف نابت مناب أتضجر، وإذا قلت أوه نابت مناب أتوجع، وإذا قلت نزالي نابت مناب انزل. إذا توفرت الصفة الأولى كذا، هل نكتفي بها؟ لا، لا نكتفي بها، لأن في أسماء معربة وجدت فيها الصفة الأولى، فدل على أن الصفة الأولى غير كافية، غير كافية. طيب، الصفة الثانية أنه لا يدخل عليه عامل يؤثر فيه اللي هو الحرف، كذلك هنا أسماء الأفعال، أسماء الأفعال لا يدخل عليها عامل يؤثر فيها، فأسماء الأفعال لا تقع مبتدا، أسماء الأفعال لا تقع فاعلا، أسماء الأفعال لا تقع مفعولا. إذن دل على أن أسماء الأفعال لا تتأثر بالعوامل، أو بمعنى أدق لا يدخل عليها عامل أصلا، فسلم لنا مشابهة أسماء الأفعال للحرف من وجهين. الوجه الأول النيابة عن الفعل، والوجه الثاني أنه لا يدخل عليها عامل. ظاهر الكلام هذا أو لا؟ ها، لأنه هو فيه، أقول يمكن فيه دقة، فهمتم أو لا؟ قولوا لا أو نعم. ها، الصفة الثانية، الصفة الثانية نقول عدم، أنه لا يدخل عليه عامل، يعني الاسم لا يدخل عليه عامل يؤثر فيه. ما معنى لا يدخل عليه عامل يؤثر فيه؟ يعني لا يكون مبتدأ، لو وقع مبتدأ لصار العامل فيه الابتداء، لو كان فاعلا لصار العامل فيه الفعل مثلا. فالحروف لا يدخل عليها عامل أصلا، فإذا وجد اسم من الأسماء لا يدخل عليه عامل أصلا يقال إن هذا الاسم أشبه الحرف فيبنى. ها، واضح أو نعيد؟ ها، طيب، مثال هذا كما قلت لكم أسماء الأفعال، أسماء الأفعال كلها مبنية للشبه النيابي. نعم، فإذا قلت مثلا صح إذا تكلم غيرك، فصح اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولهذا لما قلنا لا محل له من الإعراب، نعم، دل على أنه لا يدخل عليه عامل، لأنه لو دخل عليه عامل لصار إما مبتدأ أو فاعلا أو مفعولا، فلما قلنا أنه ليس له محل من الإعراب دل على أنه لا يدخل عليه عامل، فأشبه الحرف. طيب، لكن مثل المصدر، إذا قلت إكراما المسكينة، إكراما المسكينة، إكراما مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، التقدير أكرم المسكينة إكراما، هذا أصل الكلام، فحذف الفعل أكرم وناب عنه المصدر، ولما ناب المصدر مناب الفعل جاء المصدر من مكانه وصار في مكان الفعل، لا أصل المصدر متأخر لكن قدم لأجل النيابة، فقلنا إكراما المسكين. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والمسكين مفعول به منصوب للمصدر وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فهنا نقول إن المصدر ناب مناب الفعل، ناب مناب الفعل. لماذا؟ لأنه قام مقام الفعل المحذوف. أشبه الحرف الآن، ها؟ أشبه الحرف، ها؟ أنا أتحدث الآن بالنيابة الآن. أشبه الحرف. إذن الآن اسم المصدر النائب عن فعله بينه وبين الحرف شبه، وهو أن كل منهما ناب مناب الفعل. لكن الصفة الثانية تخلفت، وهي أن أسماء الأفعال المصادر تدخل عليها العوامل وتؤثر فيها، ولهذا اللغة العربية فيها مصادر تقع مبتدأ، تقع فاعلا، تقع مفعولا، كذا المصادر النائبة مناب الفعل. يعني مثلا إكراما المسكين، يصح أن أقول إكرامك المسكين حسن، يصح إذا تأثر بالعوامل وقع مبتدأ كذا. طيب يصح أن تقول سرني إكرامك المسكين، يصح وقع فاعلا تأثر بالعوامل ودخل عليه عامل أثر فيه. فالمصادر النائبة مناب الفعل هل هي من الأسماء المبنية أو من الأسماء المعربة؟ قال لك من الأسماء المعربة. طيب كيف تقول أنها من الأسماء المعربة مع أنها أشبهت الحرف؟ نقول لأننا نشترط في هذا القسم أن يكون شبه الاسم في الحرف صفتين، ولكن المصادر